إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رجع النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده إلى خديجة بنت خويلد، فكانت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها نعم العون له على طاعة الله. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة إلى ورقة ابن نوفل. انطلقت خديجة رضي الله عنها الزوجة الصالحة بزوجها بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة ابن نوفل ابن عبد العزة، وكان ورقة ابن نوفل من أقارب خديجة رضي الله عنها، وكان ابن عمها، وكان ورقة ابن نوفل امرأ تنصر صار نصرانيا، وقيل إنه كان قد خرج مع زيد بن عمرو بن نفيل لما كره عبادة الأصنام إلى الشام يسألون عن الدين، فإذا بزيد بن عمرو بن نفيل يترك كل الأديان ويقول أنا على ملة إبراهيم، وإذا بورقة ابن نوفل إذا به يلقى بعض أتباع عيسى عليه السلام. كان لقي ورقة ابن نوفل من بقي من الرهبان على دين عيسى ولم يبدل، ولذلك أخبر هو بشأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالبشارة به. ورقة ابن نوفل لما جاءه النبي عليه الصلاة والسلام وجاءته خديجة، وكان ورقة ابن نوفل يكتب الكتاب العربي ثم يكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، يعني يأخذ من الكتاب الإنجيل بالعبرانية فيكتب بناء العبرانية إلى العربية، وفي رواية يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. فكان يحسن العربية ويحسن العبرانية، وكان يترجم بعض كتب النصارى ويكتبها إلى العربية. تقول خديجة: وكان شيخا كبيرا قد عمي. قال: وكان شيخا كبيرا قد عمي، تخبر عن حاله، يعني قد فقد بصره، ولا حرج بالإخبار عن الحال، يعني تقول فلان شيخ كبير، فلان عمي، فلان فقد بصره، فقد سمعه، لا حرج إذا كان للحاجة. فكانت خديجة تذكر حال ابن عمها، فقالت له خديجة: أي عم، أي عم، في رواية أي ابن عم، يعني يا ابن عمي، يا ابن عمي، تخاطبه بهذا الخطاب، اسمع من ابن أخيك. وهكذا هذا من عقل خديجة أن قدمت له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من عقل خديجة أن قدمت لورقة بن نوفل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ورقة بن نوفل: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقص عليه خبر نزول الوحي وكيف جاءه جبريل وعلى أي حال جاءه وماذا أقرأه، فقص عليه الخبر. فقال له ورقة ابن نوفل: هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى عليه السلام. هذا الناموس، يقولون الناموس في اللغة صاحب سر الخير، صاحب سر الخير. هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام، يقولون: طيب هو كان على دين عيسى، فلماذا لم يقل هذا الناموس الذي كان ينزل على عيسى؟ قال في دلائل النبوة لأبي نعيم بإسناد حسن أن خديجة جاءته فذكرت له الخبر، فقال: لئن كنت صدقتني إنه ليأتيه ناموس عيسى الذي لا يعلمه بنو إسرائيل أبناءهم، إنه ليأتيه ناموس عيسى. وهذه الرواية ناموس موسى الذي أنزل على موسى. فجمع بعض العلماء بين هاتين الروايتين فقالوا إن خديجة لما جاءت فسألته قال ناموس عيسى، ولكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال ناموس الناموس الذي أنزل على موسى. قالوا وذكر موسى هناك لأن شريعة موسى عليه السلام مشتملة على أكثر الأحكام بخلاف شريعة عيسى، فقد كان أكثرها مواعظ، كان أكثر شريعة عيسى أكثر ما أنزل على عيسى كان أكثره من المواعظ. ثم أيضا ذكر له موسى لأن موسى عليه السلام بعث بالنقمة على فرعون كما قال حافظ بن حجر، قال موسى بعث بالنقمة على فرعون، والنبي صلى الله عليه وسلم سيأتي بالنقمة على فرعون هذه الأمة، سيأتي على فراعنة هذه الأمة أمثال أبي جهل وأمثال أمية بن خلف. قالوا أو قال ذلك أيضا، قال عن موسى لأن موسى عليه السلام مكن له في الأرض وتحققت رسالته، فهو تحقيق لمعنى الرسالة، يعني موسى عليه السلام جاء وانتصر على عدوه، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فقالوا ذكر للنبي موسى دليل ليقول له إن رسالتك سيمكن لها كما مكن لرسالة موسى، هذا الناموس الذي ينزل على موسى عليه السلام. فهذه بعض الفوائد والحكم، أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم موسى، قالوا لأن موسى بعث بالنقمة على فرعون والنبي كذلك ستكون رسالته منهية للذين كانوا الطغاة طغاة في زمانه. وللأمر الآخر أن موسى عليه السلام رسالته كان أكثرها أحكاما، ورسالة موسى مشتهرة أكثر أصالة في زمانه. ذلك الجن الذين أسلموا ماذا قالوا؟ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، أنزل من بعد موسى. فقال هؤلاء كانوا على شريعة موسى لأن شريعة موسى كانت أكثر انتشارا، فلذلك قال له الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام. ثم قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا ليتني يا ليتني، اسمع ماذا تمنى ورقة، قال يا ليتني أكون فيها جذعا، جذعا يعني شابا، يا ليتني أكون فيها جذعا يعني في تلك الأيام التي أكون فيها لنصرتك. ثم قال يا ليتني أكون فيها جذعا، بل قال ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. استدل بهذا بعض أهل العلم فقالوا في هذا جواز تمني الإنسان الشيء المستحيل إذا كان في فعل الخير، هو كان شيبة كان شيخا كبيرا قد عمي، هل ممكن يكون جذعا؟ ممكن يرجع؟ شيء مستحيل هذا، لكنه تمنى شيئا مستحيلا، قال يا ليتني أكون فيها جذعا. ثم قال إذا لم أكن جذعا يعني شابا لنصرتك، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال ليتني أكون جذعا، فتمنى أن يكون شابا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقول وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، يعني نصرا قويا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فلو واحد يا إخواني شيء ما يستطيع، لو واحد بلغ به العمر يقول يا ليتني تعود بأيام الشباب حتى أقوى على قيام الليل حتى أحفظ القرآن، يا ليتني تعود بأيام القوة حتى أذهب لدروس العلم، يجوز هذا أن يتمنى الشيء المستحيل المستحيل لفعل الخير لأجل فعل الخيرات لا حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع ما قاله ورقة ابن نوفل فقال يا ليتني، واسمعوا لهذه اللفتة المهمة أيها الإخوة، أخبره يقول يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك، في رواية إن قومك سيخرجوك أو لتكذبن يا محمد عليه الصلاة والسلام، لتكذبن ولتؤذين ولتخرجن ولتقاتلن، لتكذبن ولتؤذين ولتخرجن ولتقاتلن، سبحان الله، من أول لحظة قال له لتكذبن، أنت على الحق، أنت الناموس الذي ينزل على موسى نزل عليك، لتكذبن ولتؤذين ولتخرجن ولتقاتلن. يقولون في الروايات، مجموع الروايات، النبي ما قال له أو مكذبيهم، مع أنهم كانوا يقولون الصادق، ما استغرب من هذا، ما قال أو مؤذيهم، ما قال ذلك، لكن قال أو مخرجيهم، هذا أكثر شيء استغربه، أو مخرجيهم. لماذا؟ قال لأنه العادة أن من اشتمل على مكارم الأخلاق الذي تعرفه الناس به، الناس يعرفونه بمكارم الأخلاق ومحاسنها، فلا حاجة أن يخرجوه من بينهم، بالعكس إن أمثال هؤلاء يسعى الناس إلى القرب منهم لا إلى إبعادهم عنهم. فاستغرب، قالوا هذا استفهام تعجبي استبعادي، يستبعد هذا، كيف سأخرج أنا من مكة، كيف سيخرجني قومي من مكة وأنا الصادق الأمين؟ أنا إذا أرادوا شيئا أفصل بينهم وأحكم بينهم يأتوني ليتحاكموا عندي ويخرجوني بعد ذلك؟ بالعكس، كل واحد يتمنى أن يجلس معي، سيخرجوني هؤلاء؟ أو مخرجيهم؟ هكذا استغرب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مثل وهكذا كانت عادة العرب، مثل ما حصل مع ابن الدغنة. ابن الدغنة لما أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يخرج خارج مكة، وكان أبو بكر رضي الله عنه قد أوذي من كفار قريش، أراد أن يخرج خارج مكة، فرآه ابن الدغنة قال إلى أين يا أبا بكر؟ ابن الدغنة كافر، قال إلى أين يا أبا بكر؟ قال إلى أرض أعبد الله فيها فإنكم قد آذيتمونا. قال ومثلك يخرج يا أبا بكر؟ ومثلك يخرج يا أبا بكر؟ مثلك لا يخرج من مكة، كيف تخرج أنت من مكة؟ يا أبا بكر أنت في جواري، أعبد الله حيث شئت، لكن ما تنشر هذا بين الناس، أنت في جواري. جاء إلى كفار مكة وأعلم بين الناس، يا أهل مكة إن أبا بكر في جواري. وكان عندهم من المعلوم أن من يدخل في جواري أحد لا يستطيع أحد أن يؤذيه، خلاص في حمايتي في جواري. قالوا قد أجاره ابن الدغنة. قال فإذا بأبي بكر رضي الله عنه يصلي في بيته، وكان له فناء بيت يصلي فيه ويطيل الصلاة، فتأتي نساء قريش ويأتي الرجال فيستمعون إلى قراءة أبي بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر أسيفا يقرأ القرآن ويبكي، يستمعون إلى قراءته ويرون صلاته، فأسلم كثير منهم. فقالوا يا ابن الدغنة إن صلاة الذي دخل في جوارك قد فتنت نساءنا ورجالنا، فمره أن يصلي داخل بيته. فجاء ابن الدغنة إلى أبي بكر قال يا أبا بكر إنك في جواري في حمايتي، فيا أبا بكر لو أنك دخلت في دارك ولم تسمع الناس ما تقرأ. فقال أبو بكر رضي الله عنه إني أرد جوارك وأرضى بجوار الله تعالى، إني أرد جوارك وأرضى بجوار الله. فكانوا أيها الإخوة يستغربون أن الرجل الفاضل صاحب مكارم الأخلاق، صاحب الأخلاق الطيبة، أن يخرج من بين الناس. وفعلا واحد أخلاقه طيبة من بين الناس، لماذا الناس يعادونه؟ يصل الرحم، يحمل الكل، يكسب المعدوم، يعين على الحق، دائما ابتسامته في وجهه، يعين الناس، يعين الضعيف، لماذا يكرهه الناس بل يحبه الناس؟ هذا من الأسباب الجالبة لمحبة الناس له. لكن استغرب النبي عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم؟ فقال ما جاء رجل بمثل الذي جئت به إلا عودي. لما قال له لتكذبن لتؤذين لتخرجن لتقاتلن، يقول بعض أهل العلم هنا ورق بن نوفل أعطاه مختصر السيرة النبوية، لتكذبن لتؤذين لتخرجن لتقاتلن، هذه السيرة النبوية، قال أعطاه مختصر السيرة. وفعلا أو مخرجيهم؟ استغرب، قال ما جاء رجل بمثل الذي جئت به إلا عودي. يا إخوان، النبي عليه الصلاة والسلام قبل الرسالة صادق أمين، بعد الرسالة كذاب. قبل الرسالة صادق أمين ويحبونه، بعد الرسالة ساحر، بعد الرسالة شاعر، بعد الرسالة مجنون. فقد دافع الله عن ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وهكذا أيها الإخوة الناس، لماذا؟ يقول العلماء والشراح في شرح هذا الحديث، يقول لماذا ما جاء رجل بمثل الذي جئت به إلا عودي؟ لماذا يعادى؟ يعني ما السبب؟ لماذا يعادوه أصلا؟ لماذا؟ قالوا لأن أي نبي من الأنبياء يأتي بأشياء ليست مألوفة للناس، على خلاف مألوفاتهم وعلى خلاف ما اعتادوه. فلما يأتي الأنبياء على خلاف ما اعتاده الناس، الناس ماشيين على طريقة معينة، إحنا عندنا عبادة الأصنام، إحنا عندنا الحج بطريقة معينة، نحن عندنا العرب يأتون من كل مكان بهذه الصيغة، أنت تقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أنت تقول ينبغي، إحنا عندنا طبقات، طبقة العبيد الأرقاء، هؤلاء طبقة خسيسة في المجتمع، وعندنا السادة، أنت تقول بلال سيكون مع الشرفاء والعظماء وهو عبد من العبيد، كيف هذا؟ فجاء على خلاف مألوفاتهم واعتيادهم فعادوه. وكذا سلسلة الأنبياء، لنقول ما جاء رجل بمثل الذي جئت به إلا عودي، يعني سلسلة الأنبياء السابقين، سلسلة الأنبياء السابقين كذلك. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، هذه سنة المرسلين. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. شعيب قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى أو فقال أولو كنا كارهين. لوط عليه السلام، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. الذنب ماذا فعلوا؟ إنهم أناس يتطهرون. الأنبياء يأتون على خلاف عادات الناس، على خلاف ما ألفوه، فلذلك يعادونهم، يعادونهم. وكذلك الإمام ابن القيم يقول ما حارب الرسل إلا العادات، ما حارب الرسل إلا العادات، عادات الناس، مألوفات الناس هي التي تعادي الأنبياء والمرسلين. وكذلك أيها الإخوة على مستوى هؤلاء الكفار، كفار قريش. والآن من الذي يعادي الدعاء؟ من الذي يصادم الدعاء؟ الناس عندما يقول لهم العلماء والمشايخ هذا حرام، بقول لك يا شيخ صلنا 20 سنة هذا الحال، 50 سنة هذا الحال، يأتي بما يخالف مألوفهم، بما يخالف عاداتهم، بما اعتادوه من الشر، فعند ذلك تأتي المواجهة، تأتي المعاداة. ولذلك انظروا الإنسان أيها الإخوة من ضعفه ومن قلة أيها الإخوة تفكيره، يعني الإنسان الذي يرى الشمس واضحة بينة فيأتي فيقول هذا الإنسان، يقول إن الشمس ضارة للإنسان، ويقول إني لا أرى ضوء الشمس، وليس السبب أن ضوء الشمس لم يظهر، ولكن السبب أن في عينه مرض. كذلك الذي يمسك الماء العذب الزلال فيقول هذا الماء مر، مر لا يشرب، مع أنه ماء عذب زلال، نقول له إن العيب في فمك وليس في الماء. قد تنكر الشمس ضوء، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، بيطلع الشمس بيقول لي أخي شو هذا، الشمس ضارة. ليش؟ المشكلة عنده رمد، مش لأنه الشمس ضارة، بيشرب الماء بيقول الماء مر. وينكر الفم طعم الماء من سقم، ومن يك ذا فم مر مرير يجد به مرا الماء الزلالة. هؤلاء أيها الإخوة لما جاءهم الحق ماذا قالوا؟ قالوا يا رب اهدنا، يا رب اشرح صدورنا الحق. لا، اسمع ماذا قالوا: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. الأصل وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يا رب إذا هذا الذي جاء به حق يا رب عذبنا. هذا أيها الإخوة يدل على مرض في ذات الإنسان عندما يأتيه من يأتيه بالحق فيأتي فيعاديه: ما جاء رجل بمثل الذي جئت به إلا عودي. وفي هذا سنة الأنبياء والمرسلين في الابتلاء، أن الأنبياء يبتلون ويأتي البلاء أيها الإخوة تربية للأنبياء ورفع الدرجات لهم. ولذلك قال: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. قال: ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. ورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل هل هو مات على الإسلام أو لا؟ يقول: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. هل مات على الإسلام أو على غير الإسلام؟ مات على الإسلام، مات على الإسلام، بل صحت الأحاديث في مدح ورقة عند الحاكم في المستدرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ورقة بن نوفل، قال: رأيت ورقة بن نوفل وأبصرته في بطنان الجنة وعليه السندس. وعليه السندس، رأيته في بطنان الجنة، قال: وعليه السندس، يعني على ورقة بن نوفل السندس. فدل ذلك أن ورقة ابن نوفل اتبع النبي. بل قول الصحابي: ثم لم ينشب ورقة أن توفي. متى توفي؟ هناك حديث، وهذا حديث صحيح، أن ورقة ابن نوفل كان يمر على بلال رضي الله عنه وأرضاه وهو يعذب. كان يمر ورقة ابن نوفل على بلال رضي الله عنه وهو يعذب، ويقول: أحد أحد؟ فيقول: لئن مات هذا لأتخذنه حنانا، لئن مات هذا لأتخذنه حنانا. فدل ذلك أن ورقة، كما ذكر الحافظ ابن حجر وغيره، أن ورقة ابن نوفل عاش إلى أن بلغ النبي الرسالة، وأنه أسلم على الصحيح، وأنه صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورقة ابن نوفل. وتوفي قريبا، بلال من أوائل من أسلموا، أليس كذلك؟ يعني هو قال: وإن يدركني يومك، يعني يوم إخراجك، وهو فعلا ما أدركه يوم أخرج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوم أن هاجر النبي من المدينة، ما أدرك ذلك. فقول الصحابي: فلم ينشب ورقة أن توفي، يعني بعد مدة يسيرة، توفي ورقة بعد مدة يسيرة. وفعلا كان إسلام بلال من السابقين للإسلام، كان بعد مدة يسيرة، وبعدها توفي ورقة ابن نوفل، فجاء مدح النبي صلى الله عليه وسلم له. بل من الأشياء التي ربما يستغربها البعض أن الحافظ العراقي يقول: أول من أسلم من الرجال ورقة بن نوفل، على خلاف المشهور بيننا أن أول من أسلم من الرجال هو أبو بكر. قال: أول من أسلم، مدام هو الآن أعلن أنه أن موسى الذي ينزل على موسى، وأن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، قال: إذن هو أسلم في تلك اللحظة. فقال الحافظ العراقي رحمه الله: قال: أول من أسلم من الرجال ورقة بن نوفل. فيقولون: اثنان أسلما دون أن يدعوهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، خديجة وورقة. النبي ما دعا خديجة مباشر، أخبرها الخبر أسلمت، وورقة أخبره الخبر فأسلم. لكن حتى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه النبي أخبره عن الإسلام ودعوه للإسلام فأسلم. فيقولون: اثنان أسلما في من أوائل من أسلما دون أن يدعوهما النبي للإسلام، إنما أخبرهما بما حدث معه فأسلما رضي الله عنهما. فالصحيح أن ورقة بن نوفل صحابي وأنه أسلم ومات بعد أن بلغ النبي عليه الصلاة والسلام رسالة حتى بعد أن أوذي بلال رضي الله عنه، كان ورقة على قيد الحياة وتوفي بعد ذلك ولم يدرك شدة الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. بلال في أوائل من أوائل من أسلم رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه فائدة. إذن ورقة، النبي قال لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين، رأيت له جنة أو جنة. وكأن بعض الصحابة لم يبلغوا إسلام ورقة فكان يتكلم في ورقة بن نوفل، فقال لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. والمسألة الأخرى أيها الإخوة التي يقولها هنا في الرواية، قال وفتر الوحي. هذه فترة الوحي قبل أن يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام الناس الرسالة، فترة الوحي هذه فترة يسيرة، فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفت الآراء في مدة فترة الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام على عدة أقوال. وبعضهم قد ذكر أن فترة الوحي دامت 3 سنين أو 2.5 سنين أو 5 أشهر. لا، ما رواه ابن سعد في الطبقات عن ابن عباس يفيد أن فترة الوحي كانت أياما، يعني الوحي فتر عن النبي عليه الصلاة والسلام أياما، ما جاءه الوحي بعد أول حادثة من نزول الوحي فتر الوحي. وفترة الوحي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لها مراحل وعدة مرات فتر الوحي. يعني مثلا في المرحلة المكية النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اشتكى فلم يقم 2 أو 3 ليال، فجاءت امرأة قالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، أن يكون شيطانك قد ترك قد تركك لم تقم 2 أو 3. يعني هذا كله من الشيطان اللي يجي، كل الوحي هذا شيطاني، يعني كانها تقول له الحمد لله الآن ذهب الشيطان عنك. فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك، قالوا إن رب محمد قد قلاه تركه، قال ما ودعك ربك وما قلى. وسبحان الله هذه من أعجب الآيات اللي سورة الضحى، يعني انظر كيف القسمين، القسم الأول الضحى والقسم الثاني بالليل والضحى والليل، هذا بيقولوا في سر عجيب، والضحى والليل إذا سجى، قال الضحى نهارا والليل في الليل. الآن هل الضحى والليل، هل النهار والليل متضادان أم متكاملان؟ متكاملان، النهار بكمل الليل والليل يكمل النهار. فكأنه يقول له إن فترة الوحي بالنسبة لك إنما هي فترة تكميل لك لتتجدد حيويتك ونشاطك مرة أخرى، وليس أن الله قد قلاك وتركك. لا، فترة الوحي لها حكمة، كما أن مجيء النهار له حكمة وذهاب الليل له حكمة، وأيضا ذهاب النهار ومجيء الليل له حكمة. فذكر تعاقب الليل والنهار، والضحى والليل إذا سجى، هذا له حكمة وهذا له حكمة. إذن ما ودعك ربك وما قلى، فنزول الوحي له حكمة وفترة الوحي لها حكمة أن فتر الوحي عنه. والمسألة ليست من النبي عليه الصلاة والسلام، متى شاء أن يأتي أو الوحي شاء جاءه. ذلك جبريل لما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، أكثر مما تزورنا، يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، هل لا زرتنا أكثر، نزلت بالوحي علينا أكثر يا جبريل، التقينا معك أكثر يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر ما تزورنا. فنزلت الآيات وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. حتى جبريل التصرف عنده ليس بيده، ليس منه، بأمر الله، وما نتنزل إلا بأمر ربه. فلذلك فترة الوحي كانت أياما أو أكثر من ذلك، فترة الوحي اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم للوحي. أما ما وردنا الروايات أنه كان يريد أن يتردى عن شاهق أو عن جبل فهذا لا يصح، هذا لا يصح. اشتاق النبي للوحي، وكان يحدث جابر عن فترة الوحي، يقول جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء. بعد فترة الوحي هذه أول ما نزل عليه والمدة التي فتر لم يأتي الوحي، فبينما هو يمشي قال إذ سمعت صوتا من السماء، قال فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم فجئثت منه فرقا، خفت منه، فجئثت منه فرقا فرجعت فقلت زملوني زملوني، قال فدثروني، فأنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، والرجز أي الأوثان كما قال جابر. قال ثم تتابع الوحي بعد ذلك. فكان هذه أول فترة الوحي، أول فتور الوحي أن نزل عليه بعد اقرأ يا أيها المدثر. فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم بالنبوة بإقرأ وأمر بالبلاغ بيا أيها المدثر. أعلم أنه نبي بإقرأ وأمر بالبلاغ بيا أيها المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، الآن هذا محتوى الرسالة، كبر رب العالمين وثيابك فطهر، الثياب فيها أكثر من ستة أقوال هنا، وثيابك فطهر، قال بعضهم وقلبك فطهر، قال بعضهم وأعمالك فطهر، قال بعضهم وثوبك، يعني طهر نفسك الطهارة الحسية، طهر ثوبك حقيقة، ويدخل في هذا كله ابن القيم رجح وثيابك فطهر أي طهر قلبك، طهر قلبك، قال والرجز فاهجر أهجر الأوثان، إذن أنذر هؤلاء وبلغ رسالات الله. ومنذ أن نزلت عليه عليه الصلاة والسلام هذه الآيات وإذا به يقوم بحق الرسالة أيها الإخوة ويبلغ الناس قم فأنذر، ما قصر في البلاغ من أول يوم، من أول يوم جمع يا بني فلان يا بني فلان أنقذوا أنفسكم من النار، وفي آخر يوم في سكرات في السكرات في السكرات ماذا يقول؟ آخر لحظات حياتي الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. فعاش من البداية قم فأنذر وعاش إلى النهاية قم فأنذر، فأنذر في بداية دعوته وفي نهاية دعوته إلى أن مات، لقوله وما لقوله تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. إذن بعد فترة الوحي نزلت يا أيها المدثر، وبدأ أيها الإخوة الكرام من هذه الآيات حقيقة الصراع بين الحق والباطل، بدأت الرحمة تنتشر الآن في الأرض كلها، قم فأنذر وربك فكبر هذه رسالتك، بدأ ينشر الرحمة في الأرض كلها، فبدأت دعوته، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة يدعو الناس إلى رب الناس ويعلم الناس التوحيد وتعظيم رب العبيد سبحانه وتعالى. لذلك بدأت فترة الدعوة إلى الله بعد مرحلة نزول الوحي وبدء الوحي، بدأت فترة أو مرحلة الدعوة إلى الله. فكيف بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته وما هي أهم معالم الدعوة المكية؟ نكمل إن شاء الله تعالى في درس قادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.